الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير. في هذه الايه الكريمه إخبار من الله سبحانه وتعالى أن اليهود والنصارى يودون لو يرتد المسلمون عن دينهم ويحبون إفساد المسلمين وصرفهم عن دينهم بأي وسيلة من الوسائل، فلو استطاعوا أن يجعلوهم يرتدوا عن دينهم لفعلوا، ولكنهم بحمد الله عز وجل عجزوا عن ذلك ولجأوا بعد ذلك إلى أمور أخرى ليفسدوا بها دين المسلمين وليفسدوا فيها أخلاق المسلمين ويفسدوا فيها المسلمين أساليب ماكرة أساليب خداعة. استجاب كثير من المسلمين لها إلا من رحم الله، استجاب لها كثير من الناس، اغتر بها كثير من المسلمين والمسلمات إلا من رحم الله. من تلك الأساليب الماكرة ومن تلك المخادعات الفاجرة دعوة المسلمين والمسلمات إلى الاختلاط في المدارس والجامعات والمعاهد وغير ذلك من الأمور. إن هذه الدعوة دعوة من قبل أعداء الإسلام جاءتنا وللأسف من قبل أعداء الإسلام الدعوة إلى الاختلاط، اختلاط النساء بالرجال الأجانب في هذه الأمور دعوة أتتنا من قبل أعداء الإسلام، وللأسف استجاب لها كثير من المسلمين والمسلمات إلا من رحم الله. وإنه كان واجبا عليهم أن يدفعوا هذه الدعوة أمام وجوههم وأن لا يستجيبوا لهم وأن يردوها عليهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول في كتابه الكريم بل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول كلكم راع وكلكم مشغول عن رعيته. فالمرأة راعية في بيت زوجها ومشغولة عن رعيتها، فهي مسؤولة عن رعيتها في بيت زوجها. إن المرأة التي تختلط مع الرجال ضيعت أسرتها، ضيعت بيتها، ضيعت زوجها، ضيعت حقوق أولادها. إنه واجب عليها أن تقوم برعاية أبنائها. ما من عبد يستدعي الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. نعم، فأين تذهب هذه المرأة المختلطة مع الرجال تصرف أعظم وقتها أو معظم وقتها في غير بيتها، تصرف معظم وقتها في غير بيتها وفي غير بيت بعلها، فتضيع نفسها وتضيع حقوق زوجها وتضيع حقوق أولادها. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الله عز وجل نهاهن أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لأن في تبرجها ابتكارا لنفسها وفتنة لغيرها بها. فكذلك اختلاطها مع الرجال الأجانب تفتن نفسها وتفتن غيرها بها. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كانت المرأة تجعل في رجلها خلخالا، فإذا ضربت لرجل برجلها صار لذلك الخلخال صلصلة وصار لذلك الخلخال صوتا. فنهاهن الله عز وجل أن يضربن بأرجلهن حتى لا تثيروا شهوات الرجال وحتى لا تثيروا انتباه الرجال لها. وكذلك أيضا من باب أولى أنه لا يجوز لها أن تختلط مع الرجال، لأن ذلك يثير دعوة شهوة الرجال ومدعاة شهوة الرجال بها. هذا يثير ذلك أن الاختلاط أعظم من ضربها برجلها حتى يسمع صوت ذلك الخلخال. إذا كان الله عز وجل فنهاها أن تضرب برجلها على الأرض حتى لا يسمع صوت ذلك الخلخال فكيف باختلاطها مع الرجال. نعم أيها الناس، إنه أخطر من ذلك. وهناك أدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبين لنا حكم اختلاط النساء الأجانب بالرجال الأجانب، سواء كان في أماكن التعليم أو في غير أماكن التعليم، سواء كان في الأسواق أو غير ذلك من الأمور، سواء كان ذلك في البيوت أو خارج البيوت. نعم، لا يجوز الاختلاط احترام النساء الأجانب مع الرجال الأجانب. تنبهوا لأجانب عباد الله. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لماذا هذا الحديث؟ لماذا هذا الخبر؟ لماذا خير صفوف الرجال أولها؟ لأنه كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجال يصلون في المقدمة والنساء يصلين في المؤخرة، فجعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خير صفوف الرجال أولها، وذلك لبعدهم عن النساء، وجعل شرها آخرها، وذلك وأخبر أن شرها آخرها، وذلك لقربهم من النساء، وأخبر أن خير صفوف النساء آخرها، وذلك لبعدهن عن الرجال، وأخبر أن خير صفوف أو أن شر أو أن شر صفوف النساء أولها، وذلك لقربهن من الرجال. فانظر فانظر عاد الله كيف أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، مع أنهن في موضع العبادة، في موضع عبادة، في مسجد، في بيت من بيوت الله، وأخبر بهذا، وأخبر بهذا، وكيف بغيره عباد الله من الأماكن كالأسواق والجامعات والمعاهد والمدارس المختلطة. إن هذا لشيء عظيم، إن هذا لشيء عظيم. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم قام النساء حين يمضي تسليمة ويمتد وهو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم، ركز معي على هذا، ويمتد وهو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب: نرى والله أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال، قبل أن يدركهن أحد من الرجال. فانظروا عباد الله كيف أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حريص غاية الحرص على عدم اختلاط صحابته مع النساء، نعم على عدم اختلاط النساء مع الرجال، مع الرجال. عند أن يسلم يقومن النساء مباشرة ينصرفن وينطلقن إلى بيوتهن، وهو أصحاب الرجال يمكثون مدة يسيرة قبل أن يقوموا، يمكثون مدة يسيرة قبل أن يقوموا لكي يتسنى للنساء أن ينصرفن قبل أن يدركهن أحد من الرجال، قبل أن يدركهن أحد من الرجال. نعم عباد الله، هذا دليل على أنه يحرم احترام النساء مع الرجال الأجانب. كذلك أيضا روى الإمام أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بنى المسجد جعل بابا للنساء وقال: لا يلجن من هذا الباب من الرجال أحد. قال نافع: فما رأيت ابن عمر يدخل من ذلك الباب ولا يخرج منه. انظروا إلى هذا الحديث العظيم الذي يبين لنا حرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عدم اختلاط النساء بالرجال، فجعلهن بابا خاصا لا يخالطهن فيه الرجال، حرصا على سلامتهم من الفتنة، وحرصا على سلامة النساء من الفتنة. فإذا كان هذا في موضع العبادة، إذا كان هذا فقد قصدهن الرسول صلى قوة إلا بالله. إن الغرب الكافر قد مل من هذا، إن الغرب الكافر قد مل من هذا الاختلاط وعرف شؤمه، والمسلمون لا يزالون يحملون وراءهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. إلى رسول الله اليهود والنصارى، قال: فمن؟ قال: فمن؟ نعم عباد الله. نرجع إلى تلك الأحاديث، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني أشتكي، فقال لها: طوفي من وراء الرجال وأنت راكبة، طوفي من وراء الرجال وأنت راكبة، فصطفت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب المصحف، شاهدنا طوفي من وراء الرجال وأنت راكبة. ما قالها طوفي مع الرجال، ما قال له طوفي مع الرجال مختلطة بالرجال، وإنما قال طوفي من وراء الرجال. هذا وهي بجانب الكعبة، هذا وهي بأعظم في أعظم بقعة وفي أشرف بقعة على وجه الأرض، يأمرها ألا تخالط الرجال، يأمرها ألا تخالط الرجال. إنما حصل مخالطة الرجال للأزمنة المتأخرة، نسأل الله عز وجل أن يعين ولاة الأمور هناك على أن يجعلوا حلا لهذا، على أن يجعلوا حلا لهذا. هذا ما حصل إلا بأزمنة متأخرة، وإلا فلم يكونوا يختلطون، لم يكن النساء يختلطن مع الرجال حول الطواف عند الطواف حول الكعبة. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهن: طوفي، يقول لها: طوفي من وراء الرجال وأنت راكبة، طوفي من وراء الرجال وأنت راكبة. نعم عباد الله. وهكذا أيضا روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قالت امرأة: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، ذهب الرجال بحديثك. انظر إلى هذه المرأة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذهب الرجال بحديثك، تجعل لنا يوما من نفسك نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقالهن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاجتمعنا فأتاهن في ذلك المكان فعلمهن مما علمه الله، فعلمهن مما علمه الله. نعم، قوم البخاري على هذا الحديث فقال: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ قال حافظ بن حجر رحمه الله: قوله على حدة أي ناحية وحدهن، أي ناحية وحدهن. نعم، باب هل يجعل للرجال، هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ على حدة، ما قال المخليط، خليط نساء ورجال على حدة. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: قالهن: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، مكان خاص ذكرنا اجتمعنا فيه، سآتي يعلمكن مما علمني الله، مما علمني الله. فنستفيد من هذا الحديث عباد الله أنه لا يجوز مخالطة النساء للرجال في أماكن التعليم، ولو في أماكن التعليم ما يجوز ذلك أبدا. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قيل له أشهدت الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدت. أتى إلى العلم الذي عند دار كثير بن الصلب فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ثم أتى النساء ركزوا معي على هذه اللفظة. ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. فرأيتهن يؤمن بأيديهن يحرفنه في ثوب بلال ثم انطلق وهو وبلال إلى بيته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله ثم أتى النساء هذا دليل على أنهن كن على حدة من الرجال غير مختلطات بهم ثم أتى النساء هذا يشعر بأنهن كن على حدة من الرجال غير مختلطات بهم. خطبة الرجال وحدهم في العيد وخطبة النساء وحدهن في يوم العيد. لأنه ما كان عندهم مكبرات فيخطب الرجال ثم يذهب إلى النساء ويخطبهن ويعظهن ويذكرهن بالله سبحانه وتعالى. يا عباد الله متى نستيقظ من غفلتنا متى هذا يدلنا على حرمة اختلاط النساء بالرجال. قال الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. انظر كيف أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يفرق بين الأولاد إذا بلغوا عشر سنين في المضاجع. لماذا؟ لأن هذا يغرس في قلوبهم العفة، يغرس في قلوبهم الحشمة، وأيضا لما يؤدي هذه البداية في الاختلاط ربما من قوائل الشهوة وغير ذلك. بداية في الاختلاط حذر منها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. عشر سنوات يفرق بينهم في المضاجع. نعم يفرق بينهم في المضاجع واجب لأن هذه البداية بالاختلاط قد تؤثر شرا عظيما وقد يعد هذا الولد على شر عظيم بسبب هذه البداية. ولهذا يقول إبراهيم الحربي: أول فساد الصبيان بعضهم من بعض، أول فساد الصبيان بعضهم من بعض. يفسد الصبيان أول فساده بسبب الصبيان وبسبب نعم كذلك أيضا الصبيان. هذا هو السبب يفسد بهذا. هذا بداية فساده، هذه بداية فساده. انظر إلى رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كيف يأمرنا بهذا الأمر العظيم: وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا هو الواجب عباد الله. روى الإمام ابن خزيمة روى الإمام أبو داود من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استعطرت المرأة أي تعطرت وتطيبت ثم خرجت على القوم يجد ريحها فهي زانية. انظر كيف حرم الرسول صلى الله عليه وسلم أن تخرج المرأة من بيتها وهي متطيبة. لماذا؟ لأن هذا يثير شهوة الرجال. قال ابن دقيق العيد رحمة الله عليه: ويلحق بالدين كل ما في معناه من الدواعي التي تثير شهوة الرجال من اللباس الحسن ومن الزينة الفاخرة وكذا اختلاطهن بالرجال. اختلاطها بالرجال هذا يثير فتنة الرجال، هذا يثير شهوة الرجال، هذا يثير عليها شهوة الرجال كونها تختلط بالرجال. فهذا مما يلحق بالطيب، وأنه بالحرمة كحرمة خروجها بها كما أن خروجها متطيبة يفسدها ويفسد بها. روى الإمام أبو داود وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عليه من حديث أسيد بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه رضي الله تعالى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق وهو خارج من المسجد فاختلط النساء مع الرجال في الطريق فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للنساء استأخرن استأخرن فإنه ليس لكن أن تحططن الطريق ولكن عليكن بحافات الطريق. قال فما فلقت كانت المرأة تنتصب بالجدار إذا مشت الطريق تنتصب بالجدار حتى إنه ليتعلق ثوبها بالجدار من كثرة لصوقها به أو من لصوقها به. انظر هذا في الطريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهم ليس لكن أن تحكمن الطريق ولكن عليكن بحافات الطريق. المرأة تذهب تنتصب بالجدار حتى لا تخالط الرجال حتى لا تخالط الرجال وتذهب تمشي في منتصف الطريق. اليوم المرأة تمشي في منتصف الطريق وتذهب ربما تتصادم مع الرجال غير مبالية. الرجل هو الذي يهرب من المرأة اليوم أما المرأة ما تهرب من الرجل تمشي في وسط الطريق غير مبالية. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمرهن أن لا يخالفن الرجال في الطريق فكيف بغير الطريق؟ كيف بالأماكن؟ هذا الطريق هي عابرة لا يجوز لها أن تخالف الرجال وهي عابرة ماشية طريقها فكيف في الأماكن؟ أماكن التعليم أماكن الدراسة الجامعات أو المعاهد أو المدارس إن هذا أحضر إن هذا أشد حرمة إن هذا حرام عباد الله إن هذا واجب علينا أن نتقي الله فيه وأن نحذره وأن نحذر منه وأن لا نتساهل بهذا المنهل العظيم والله الذي نخشى على أنفسنا منه ونخشى على بلادنا منه أن يصيبنا الله بمصيبة وأن يصيبنا الله بقارعة أن يصيبنا الله بمصيبة بسبب هذه المعصية بسبب هذه المعصية بسبب هذه المعصية بسبب هذه المعصية الخطيرة والله الخطيرة والله. نعم يا الله. قال الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أسامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. فكيف تجمع بين الخاتم والمكتوب؟ كيف تجمع بين الخاتم والمكتوب في مدرسة واحدة أو في مكان واحد؟ كيف تجمع بين هذا وهذا؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم عن أبي سعيد. وكيف تستطيع أن تمتثل هذا الأمر النبوي باتقاء فتنة النساء مع الاحترام؟ إن هذا بعيد الله. كيف تستطيع أن تمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول اتق فتنة النساء وأنت تخالط النساء وأنت تخالط النساء في الجامعات في المدارس في المعاهد في الأسواق بما لذلك من الأمور؟ إن هذا والله ما يستطيع الإنسان أن يمتثل به هذا الأمر النبوي. إن الرجال جبلوا على الميل إلى النساء وإن النساء جبلن على الميل إلى الرجال فلهذا الواجب الفصل بينهم تماما والحذر تماما من المخالطة حتى يتسنى لنا أن ننتقل هذا الأمر النبوي. واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. روى الإمام ابن خزيمة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المرأة عورة إذا خرجت استشرقها الشيطان. قال بعض العلماء: أي أمعى النظر فيها ليغويها بغيرها ويغوي غيرها بها. انظر انظر عبد الله، انظر عبد الله، أمعى النظر فيها، يعني أنه بخروج المرأة الشيطان خروجها بخروج المرأة يصطادها. فكيف إذا خالطت الرجال؟ إنه أشد اصطيادا لها، إنه أشد اصطيادا لها، وإنه أشد فتنة لها وبها. إذا خالطت الرجال، إذا كانت بمجرد الخروج استشرفها الشيطان، بمجرد الخروج إذا خرجت استشرفها الشيطان. كيف إذا خالطت عباد الله؟ كذلك أيضا قال الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس خطيئة. لما سمعت؟ لأنه متعة إلى الفتنة. كذلك أيضا الاختلاط أشد من ذلك. روى الإمام أبو داود في سنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن كفلات. وليخرجن كفلات يعني غير متدينات. اليوم المرأة إذا أرادت أن تخرج من بيتها لتخالط الرجال تلبس أحسن لباسها ثم تخرج لتخالط الرجال، إما في المدرسة وإما في الجامعة وإما في المعهد وإما حتى في السوق. تخرج بأحسن لباسها، وربما تعطرت العيال بها، وربما ازدهرت بدول فيه أطيار وفيه عطور، وخرجت فإن الناس منها تلك الريحة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن هذا خطير والله، إن هذا خطير والله. روى الإمام أبو داود والإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال في قصة الفضل بن عباس والمرأة الفرعونية: قال: رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الشيطان، رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الشيطان. كيف تأمن على ابنتك يا عبد الله أن تخرج؟ كيف تأمن عليها من الشيطان وقد خرجت مختلطة بها؟ كيف تأمن على زوجتك؟ كيف تأمن عليها من الشيطان وقد خرجت مختلطة بالرجال؟ كيف تأمن على نفسك من الشيطان وقد خرجت مختلطة بالنساء وقد اختلطت مع النساء الأجانب؟ كيف كيف يا عبد الله؟ رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهم الشيطان. الشيطان حريص، الشيطان يجري من عدم الوحدان، الشيطان يزينها للشاب ويزين الشاب للشابة، يزينها ويزينها، وكذلك أيضا يزينه لها، فيحصل من وراء ذلك الشر العظيم. كثير من النساء ما تستطيع أن تطلق نفسها أمام الشباب، وكثير من الشباب ما يستطيعون أن يضربوا أنفسهم أمام الشابات. يا عباد الله، لا نغالب أنفسنا ولا نغالب أولادنا ولا نغالب مجتمعنا. الشيطان حريص علينا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا وحرم علينا كل سبب يفضي إلى الاحتراق. حرم على المرأة أن تسافر بلا محرم، قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ذلك لأنه يفضي إلى اختلاطها بالرجال. حرم على الرجال أن يخلوا بالنساء، حرم على النساء أن تخلو بالرجل. لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى الاحتراق المحرم. لا يخلون رجلا بامرأة ان كثيرا من الفرق استباحت هذا. من اعظم تلك الفرق الضاله المنحرفه نعم التي قد مرضت على الاسلام، فليقل شيخ الاسلام ابن تيميه انهم اكثر من اليهود النصارى، اكثر من اليهود النصارى، هم الاسماعيليه الباطنيه المكارمه، هؤلاء استباحوا اختلاط النساء بالرجال الاجانب، استباحوا ذلك. بعدهم الرافضه الاثنا عشريه استباحوا اختلاط النساء بالرجال الاجانب، فتجدهم في حسينياتهم يختلط الرجال مع النساء ويذهبوا يفعلوا تلك الحسينيات. كذلك ايضا الصوفية يعملون على الأمور، هذه الأمور المنكرة، هذه الأمور المنكرة، وغير ذلك من الفرق الضالة. الواجب علينا أن لا نقتدي به، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. إن مفاسد الاختلاط وأضراره كثيرة عباد الله، إن من مفاسده أنه يذهب الحياة من المرأة تماما، فتجد المرأة التي قد اختلطت مع الرجال الأجانب الحياة منزوعة منها، والحياة من الإيمان، الحياة لا يأتي إلا بخير، الحياة من الإيمان، الحياة لا يأتي إلا بخير، الحياة والإيمان مقرونان، إذا ذهب أحدهما ذهب الآخر، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالمرأة التي تخالط الرجال الأجانب تجدها منزوعة من الحياة، إن اختلاط النساء الأجانب بالرجال الأجانب يمزق العفاف تماما، الله سبحانه وتعالى يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، حتى يغنيهم الله من فضله، فأمر الله بالعفاف، أمر الله بالعفاف، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل الله العفاف، كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. كيف يستطيع الرجل أو تستطيع المرأة أن تعف أو أن تستعف وقد خالطت الرجال، وقد خالطت الرجال عباد الله؟ إن اختلاط النساء بالرجال الأجانب متعة والعياذ بالله إلى ارتكاب فاحشة الزنا، إلى ارتكاب فاحشة الزنا. والله يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ومن أعظم ما يقرب من الزنا اختلاط النساء بالرجال الأجانب، إن اختلاط النساء بالرجال الأجانب إن ذلك أعظم ما يتحقق به أنواع الزنا الأكبر، الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: نعم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، والعينان كالثيام زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البصر، والرجل زناها الخطا، والقلب لهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. نعم الاختلاط بين النساء والرجال يحصل في هذه الأنواع من الزنا الأكبر كله، فتجد الرجل يتمتع بالنظر إلى المرأة، وتجد المرأة تتمتع بالنظر إلى الشباب، وهكذا أيضا تجدهم يتمتعون بالأحاديث والكلام ويستمتعون، يستمتع بحديثها معه، ويستمتع بلمسها له، ويستمتع وربما هواها قلبه، وربما كذلك أيضا هي هويته. كل هذا من مفاسد الاختلاط عباد الله، إنه والعياذ بالله يدعو إلى ارتكاب الفواحش، يدعو إلى ارتكاب الفواحش لربما قبل البلوغ، قبل بلوغ كثير من الفتيان والفتيات يرتكبون الفواحش بسبب هذا الاختلاط العظيم، بسبب هذا الاختلاط العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن اختلاط النساء بالرجال الأجانب إنه سبب والعياذ بالله، نعم إنه سبب لكي ماذا يتأخر الزواج، وكذلك أيضا يترك ربما بالكلية. لماذا؟ لأن النساء يجدن بويتهن في الرجال المختلطين والرجال المختلطين يجدون بغيتهم في النساء المختلطات، فلربما عزف او عزفت عن الزواج، ولربما اخر او اخرت الزواج، ولربما ترك او تركت الزواج بالكلية. لماذا؟ لانهم قد وجدوا البغية. والله سبحانه وتعالى يقول: وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. قال: لا، ما ساتزوج حتى اؤمن مستقبلي. وانت: لا، ما ساتزوج حتى اؤمن مستقبلي. نعم نعم، تؤمن مستقبلها وخربت مستقبلها الاخروي، عمل مستقبله واخرب مستقبله الاخروي. ولا حول ولا قوه الا بالله بسبب هذا الجمع العظيم الاختلاط، بسبب هذا الجمع العظيم الاختلاط. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الله فليتزوج فانه امر للبصر واحسن للفرد، ومن لم يستطع عليه الصوم فانه له وشاء. نعم عباد الله، ان اختلاط النساء الاجانب في مجال الاجانب في اماكن التعليم وغيرها سبب ظهور الزواج العرفي، الزواج العرفي، الزواج الباطل. وذلك ان تتفق المرأة مع الرجل على الزواج من غير عقد ولي، من غير عقد الولي وليها. نعم، تهب نفسها له ويهب نفسه لها وانتهى الامر. ان هذا زواج باطل يحصل كثير في الجامعات ويحصل كثير في المعاهد بسبب هذا الاختلاط، بسبب هذا الاختلاط بين النساء وبين الرجال الاجانب. ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم عباد الله، ان اختلاط النساء بالرجال الاجانب يعتبر اعتداء عليهم، اعتداء عليهم، اعتداء عليهم باعمالهم. نعم، تركنا كثيرا من الرجال على بطاله من الاعمال، ما وجدوا وظائف، ما وجدوا اعمالهم. لماذا؟ لان المسؤولين والمدراء وغير ذلك، نعم، لسياسات غربية، لسياسات غربية يسهلون على المرأة الوظائف، فيقدمون المرأة على الرجل في الوظائف، وتركوا الرجل مسكين بلا وظيفة. الرجل هو الذي هو محمل المسؤولية، والمرأة ما لا تريد من الوظيفة، ما لا تريد من الوظيفة، ما لا تريد، هي مرعية منذ أن تولد إلى أن تموت، مرعية، مرعية عند أبيها إلى أن تتزوج، فإذا تزوجت مرعية عند زوجها إلى أن تموت، فإذا كبرت مرعية عند أولادها إلى أن تموت، فما لا تريد من الوظيفة، وما لا تريد من المال، إن هو إلا الاقتتال بالمال، لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، وإلا ما لا تريد من الوظيفة عباد الله، المرأة ما لا تبحث عن وظيفة، ما لا تريد، إنها الحمد لله قد رعاها الله، وقد رعاها بأبيها في حال طفولتها، وبزوجها في حال زواجها، وبكبرها في سنها في حال كبار أولادها عند أن يكبر أولادها. نعم عباد الله، إن المرأة المختلطة بالرجال تعتبر ملعوبة في أيدي الرجال، يلعبون بها ويلعبون بعقلها، يلعبون بها ويلعبون لا حول ولا قوة إلا بالله بعقلها. نعم، وبقصتها وبطهارتها، ويمنونها الأمان، هذا يمنيها بأنه سيتزوج بها، ولعب عليها ثم تركها، ثم تركها. نعم عباد الله، المرأة المختلطة بالرجال تعتبر متعة، متعة لدى الرجال، يتمتعون بها كيف شاءوا، يلعبون بها كيف شاءوا، سلعة يلعبون بها ويتمتعون بها، يتمتعون بحديثها معهم، يتمتعون بالنظر إليها، يتمتعون والعياذ بالله، لربما والعياذ بالله بالزنا بها، بالزنا بها. إن كثيرا من النساء كثر عليهن الاغتصاب بسبب اختلاطها مع الرجال، كثر عليها الاغتصاب، كثر الاختطاف، الاختطاف كثر بسبب هذا. تعاب الإجهاض الذي هو محرم في شرع الله عز وجل، سواء قبل أن ينفخ فيها الروح أو بعد أن ينفخ فيها الروح، لكن بعد نفخ الروح أشع اختلاط المرأة مع الرجال الأجانب سبب هذه الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبب إلقاء المرأة تعرضها للعنة لأنها تشبهت بالرجال، تشبهت بالرجال. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هذه المرأة التي خرجت تخالط الرجال في أماكنهم، في أعمالهم، في وظائفهم، في جامعاتهم، إنها تشبهت بهم، إنها بعمل الرجال، ليس عمل المرأة. عملها أن تقر في بيتها، عملها أن تربي أولادها، عملها أن تقوم بحقوق زوجها، أن تقوم بشؤون بيتها، هذا هو عملها. أن تكون ربة أسرة، أن تكون ربة بيت، لا تضيع أسرتها، لا تضيع حقوق زوجها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن ينجينا من الاختلاط، وأن ينجي نساءنا من الاختلاط، وأن ينجي رجالنا من الاختلاط. نسأل الله عز وجل أن يحسننا من ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.